الثانية عشرة منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب جمعة طهران يؤكد أن إيران تذهب إلى فيينا لإزالة الحظر بالكامل، رافضا أن تتحول المفاوضات إلى استنزافية. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد تسفر عن سقوط العشرات من المصابين. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد إمام جمعة طهران المؤقت آية الله السيد أحمد خاتمي أن إيران تذهب إلى المفاوضات النووية في فيينا لإزالة الحظر بالكامل، رافضا أن تتحول هذه المفاوضات إلى استنزافية. واعتبر السيد أحمد خاتمي أن العملية التي نفذها حرس الثورة الإسلامية بإحباط قرصنة النفط الإيراني تعد إذلالا للولايات المتحدة الأمريكية. وشدد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم على أن هذه العملية برهنت على أن الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها تعيش في بيت العنكبوت، وأشار إلى إسقاط القوات الإيرانية للطائرة الأمريكية المسيرة في مياه الخليج الفارسي وقصفها لقاعدة عين الأسد، وقال لا نبالغ إذا قلنا إننا بدأنا نسمع أصوات كسر العظام الأمريكية والصهيونية. قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن الولايات المتحدة بدأت بشن حرب هجينية ضد الجمهورية الإسلامية. ولدى كلمته بصلاة الجمعة في طهران أشار جلالي للهجوم السايبراني الأخير الذي استهدف نظام توزيع الوقود داخل البلاد، معتبرا وعي المواطن وأداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون فضلا عن التحرك السريع لأجهزة الحكومة عوامل أحبطت هذا الهجوم. واعتبر المسؤول الإيراني هذه الحرب هدفها تدمير الخدمات العامة والبنى التحتية، مشيرا إلى خشية حكام البيت الأبيض من المواجهة العسكرية مع الإيرانيين ولجوئهم لأساليب أخرى في الصراع. اندلعت مواجهات بين المحتجين على نتائج الانتخابات العراقية وقوات الأمن في العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط نحو 130 جريحا أغلبهم من القوات الأمنية. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء وسط المدينة، مشيرة إلى إطلاق الوحدات الأمنية قنابل الغاز لتفريق المحتجين عند بوابة الجسر المعلق، فضلا عن قطع الطرق المؤدية إلى بوابات المنطقة. ولفتت المصادر إلى إعلان حالة الطوارئ بمحيط المنطقة، مضيفة أن منتسبي قوى الأمن الداخلية يستخدمون الرصاص الحي لتفريق الجموع المحتشدة. يأتي ذلك بعد دعوة الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات أنصارها إلى تظاهرات سلمية بعنوان جمعة الفرصة الأخيرة. دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نور المالكي المتظاهرين على نتائج الانتخابات إلى عدم التصعيد، فيما حذر من آياد خبيثة لإشعال الفتنة. من جهته أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رفضه التصعيد في الاحتجاجات والعنف في البلاد. كما طالب عمار الحكيم في بيان المحتجين والقوات الأمنية إلى ضبط النفس والحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباها. وأصدر تحالف الفتح في العراق بيانا طالب فيه بالاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. من جهة أخرى أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد وتقديم نتائج التحقيق. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
تجددت الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين المحتشدين أمام مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، وكانت قوات مكافحة الشغب بدأت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وأحرقت خيم المتظاهرين في تصعيد خطير للمشهد الأمني ببغداد. وأعلنت اللجنة التحضيرية المشرفة على تظاهرات الاحتجاج السلمي تحميل كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريقين عبد الوهاب الساعدي وحامد الزهيري مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. كما أكدت اللجنة استمرار التظاهرات وأن إجراءات القمع لن تنفع في منع المطالبين بحقوقهم، وستستمر التظاهرات حتى تحقيق أهدافها. وكانت مصادر متعددة أكدت استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 120 متظاهرا بعد أطلاق النار الذي بدأته القوات الأمنية على المتظاهرين في مدخل الخضراء الجنوبي من جهة الجادرية. ووجهت شخصيات سياسية نداءات عاجلة للقوات الأمنية وللمتظاهرين لضبط النفس وإيقاف التصعيد بعد الموجة التي بدأت بعد ظهر اليوم. وقال رئيس الجمهورية برهم صالح أن التظاهر حق دستوري مكفول لجميع المواطنين، معتبرا الاعتداءات على المتظاهرين مؤسفة. ودعا زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالك القوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع أخوتهم المتظاهرين، وحذر من تدخل أياد خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق. ودعا المالك المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة إلى عدم التصعيد واتباع السياقات القانونية والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية أو إثارتها، مؤكدا دعمه للمتظاهرين في تلبية مطالبهم المشروعة. فيما طالب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه. ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء وتقديم نتائج التحقيق. وشدد الكاظمي على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع تظاهرات سارية، وأن احترام حقوق الإنسان أساسية، وخصوصا في حق التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
طالبت هيئة الحشد الشعبي العراقية القوات الأمنية بالابتعاد عن العنف مع المتظاهرين في الاحتجاجات الرافضة لنتائج الانتخابات، كما دعت الهيئة المشاركين بهذه المسيرات إلى الالتزام بسلمية الاحتجاج لضمان حقوقهم المشروعة، مشيرة إلى رفضها محاولات بعض الأحزاب لزج اسم الحشد في صراعاتهم السياسية. في سياق متصل، شدد رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن إصدار أوامر باستهداف المتظاهرين بالذخيرة الحية قرب المنطقة الخضراء ما تسبب بسقوط ضحايا. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، وأصيب العشرات في اعتداءات للاحتلال بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن مواجهات اندلعت مع الأمن الصهيوني في بلدتي بيتا وبيت دجن أسفرت عن إصابة 70 من الأهالي واعتقال فلسطينيين اثنين. في غضون ذلك، تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية لهجوم نفذه مستوطنون صهاين على القرية ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون، وذلك أثناء انطلاق مسيرات البلدة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بإخلاء المنازل لعدد من عوائل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وذكر موقع كيبا الإسرائيلي أن الاحتلال الذي يسعى إلى إقامة روضة أطفال يهودية داخل حي الشيخ جراح يستهدف إخراج 6 عوائل من الحي على الأقل خلال الفترة المقبلة. المزيد في التقرير التالي.
إنه يلعب بالنار، هكذا وصف أهالي حيي الشيخ جراح والطور بالقدس المحتلة الذين قام الاحتلال بتسليمهم قرارات لإخلاء منازلهم لمصادرتها لصالح قطعان المستوطنين خلال أسبوع.
يعني أنت بتدفعين ضريبة أملاك وبتدير لي يعني الملك لله؟ إحنا مديونين للأرنونة يا زلمة، يا زلمة مديونين كتير، يعني بدك كمان تهجرون وروح؟ إحنا مش راح نروح مطرح، بدنا نطلع من هون ونقعد بخيمة هون، ما فيش مطرح تاني.
ولا يختلف الوضع بمحيط المسجد الأقصى المبارك كثيرا، عشرات الحواجز ونقاط التفتيش وتقييد لتنقل المقدسيين باتجاه البلدة القديمة، ومنع لمئات المصلين من الدخول الأقصى بحجة عدم حصولهم على تصريح. ومع ذلك تواصل طواقم بلدية الاحتلال نبش وتجريف المقبرة اليوسفية.
هم ادعاهم الباطل انه احنا الأقصى مناش حق فيه، والعالم كله، العالم كله، الأونسكو والتراث وجميعه قال لهم يا عمي هاي أرض فلسطينية، مسجد فلسطين، مسجد مسلمي، هاي هبة لا أنت خططتها ولا أنا ولا حدا، الهبة من الداخل أجت، من داخل الناس، من داخل الشباب.
وتعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفق مخطط لإفراغ المدينة بكل الأدوات والأساليب والحيل، وذلك للسيطرة على العامل الديموغرافي الذي يشير إلى ارتفاع نسبة أعداد الفلسطينيين داخل المدينة المقدسة.
المنطقة الأخرى التي ستتعرض للهدم والتهجير والمعروفة باسم كبانية إمهارون وسط حي الشيخ جراح، بدأت الإجراءات لإزالة كافة المنازل وتهجير عشرات العائلات المقدسية.
استشهد 3 مدنيين جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة شمالي اليمن، كما واصلت طائرة العدوان خرقها لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وسط صمت دولي متعمد. مصدر عسكري يمني أشار إلى ارتكاب السعودية ومرتزقتها أكثر من 250 خرقا للعدوان خلال الساعات الماضية، تضمنت غارات تجسسية على مناطق الفازة والدريهمي والجبلية وغيرها، لافتة إلى قيام المرتزقة بمحاولة تسلل في منطقة الكيلو 16. وذكر المصدر أن العدوان قصف بعشرات القذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة من المدينة. ذكر التلفزيون الرسمي السوداني اليوم أن الجيش حل جميع مجالس إدارة الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد، حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. وفي وقت سابق من اليوم أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال 3 قيادات في قوى الحرية والتغيير بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها. حول مستجدات الأزمة السياسية في السودان نتابع التقرير التالي.
مساء على أكثر من خط لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في السودان بعد الإفراج عن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الذي كشفت مصادر مقربة منه بأن المحادثات مع الطرف العسكري الذي يقوده عبد الفتاح البرهان تحرز تقدما. المصادر أضافت إن الأمور تتجه لتشكيل مجلس سيادي جديد يتكون من 14 عضوا، فيما طرح حمدوك شرطين أساسيين هما الإفراج عن جميع المعتقلين والتراجع عن الانقلاب. وفي هذا السياق أعلن المجلس العسكري الإفراج عن 4 وزراء معتقلين. في مقالة مصادر إعلامية سودانية إن الجيش حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية في البلاد. من جهته قال المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس إن خطوطا عريضة نتجت عن محادثات حمدوك والبرهان، مضيفا إن الاتفاق المحتمل ينص على العودة إلى تقاسم السلطة بين القوى العسكرية والمدنية وعودة حمدوك إلى منصبه، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وصولا إلى تشكيل حكومة جديدة. الولايات المتحدة تدخل بقوة على خط الأزمة السودانية، فالمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان يعود إلى الخرطوم يوم الثلاثاء حيث سيلتقي طرفي الأزمة، فيما أعلنت واشنطن إن وزير خارجيتها أنتوني بلينكين طالب البرهان بإعادة السلطة فورا إلى حكومة حمدوك، إضافة إلى الإفراج عن السياسيين المعتقلين. وفي نفس السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البرهان لتسليم السلطة للمدنيين والعودة إلى العملية الانتقالية في البلاد. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ناقش في جلسة خاصة مشروع قرار قدمته بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج، يطالب بالعودة الفورية إلى الحكومة المدنية ويدين ما أسماه الانقلاب العسكري، فيما وصفت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه ما أسمته الانقلاب العسكري بأنه خيانة لثورة السودانيين، داعية القوى العسكرية إلى السماح بالتقدم نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية.
لقي عنصر من ميليشيا قسد مصرعه وأصيب 3 آخرون إثر هجوم نفذته فصائل شعبية بريف محافظة الحسكة السورية. وأفادت وسائل إعلام محلية أن مجموعة شعبية هاجمت حاجزا أمنيا لقسد عند المدخل الجنوبي لبلدة الجوادية، مشيرة إلى استخدامهم الأسلحة الخفيفة خلال العملية. يذكر أن فرقا مؤلفة من أهالي تلك المناطق تشن هجمات ضد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية مدعومة أمريكيا بين فترة وأخرى في إطار مواجهة الاحتلال الأمريكي للأراضي السورية، خاصة في منطقة الجزيرة حيث الثروات النفطية للبلاد. أعلن التحالف الجديد للجماعة المتمردة في إثيوبيا عن عزمه إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد بالقوة أو التفاوض. وصرح التحالف خلال مؤتمر صحفي بواشنطن أنه سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية بعد حل الحكومة الحالية. تأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لعدة أشهر بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد وتحت اسم الجبهة الموحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية، 9 فصائل معارضة في إثيوبيا اتفقت على تشكيل تحالف يضم 2 من أكبر القوميات والجماعات المعارضة في البلاد، إضافة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي. تتجه هذه الفصائل إلى توقيع وثيقة رسمية فيما بينها الجمعة في واشنطن. بيان الفصائل أوضح أن التحالف تشكل بسبب الحاجة الملحة لتضافر الجهود والنجاح في تحقيق الانتقال بالبلاد بشكل آمن، فيما اعتبر جيش تحرير الأورومو أن الهدف الأساس هو تحرير البلاد مما اعتبره الحكم الدكتاتوري لأبي أحمد، ثم تشكيل حكومة انتقالية وبدء محادثات بين جميع أطياف البلاد لتشكيل خريطة مستقبلية ترضي الجميع. وسط زحف مقاتلي جبهة تحرير تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا وتوقعات الجبهة بسقوط العاصمة في غضون أسابيع، صادق برلمان البلاد على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، كما تعهدت الحكومة بمواصلة القتال معتبرة أنها تخوض معركة من أجل البقاء وأنها لن تنهار تحت ضغط الدعاية الغربية، مما ينذر بحرب أشمل وأوسع في البلاد. تطورات دعت مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة خرجت بمشروع بيان دعا الأطراف إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض على العنف وأعرب عن قلقه من تأثير الصراع على الوضع الإنساني في البلاد. السفارة الأمريكية في أديس أبابا وجهت نصيحة إلى المواطنين الأمريكيين في أثيوبيا بمغادرتها في أقرب وقت ممكن نظرا إلى الوضع الأمني غير الواضح تماما، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين إلى وقف الصراع في البلاد وبدء محادثات السلام بشكل عاجل دون أي شروط مسبقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في وقت يزور فيه المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة جيفري فيلتمان أديس أبابا بحثا عن حل سياسي ووقف لإطلاق النار.
استنكرت منظمات حقوقية دولية ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية متهم بجرائم حقوق إنسان لمنصب قيادة منظمة الأنتربول. وفي رسالة وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي أكدت المنظمات أن الأنتربول مؤسسة دولية معنية بتنفيذ القانون، معربة عن قلقها إزاء ترشيح أحمد الرئيس المعروف بجرائمه وانتهاكاته الحقوقية لقيادتها. وطالبت المجموعة بإعادة النظر في ترشيح الرئيس لهذا المنصب، مشيرة إلى سجل الإمارات الحافل بالانتهاكات الحقوقية مع وجود تعتيم متعمد من قبل بعض الأطراف حول ملف هذه الدولة بخصوص قمع المعارضين وكبح حرية التعبير عن الرأي. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب جمعة طهران يؤكد أن إيران تذهب إلى فيينا لإزالة الحظر بالكامل، رافضا أن تتحول المفاوضات إلى استنزافية. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد تسفر عن سقوط العشرات من المصابين. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:33، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. إعادة لبرنامج بحرين الصمود تقدم إليكم عند 1:22 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:55. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:26، وبعد ذلك نقدم إليكم مع الصادقين عند 12:32. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 12:52 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم لآلئ ودرر عند 12:36. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة من الآية 15 حتى نهاية الآية 30 من سورة سبأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ورب ربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم ولا تنفع الشفاعة الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة: بحث حول الوسوسة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لست أنسى مفردا بين جمع أبرز فيه كامن الأحقاد، يحطم الجمش رابط الجأش حتى صبغ الأرض من دماء الأعادي، وإذا بالنداء عجل فلبى وهوى للسجود فوق الوهادي، عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد، عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد نورها وقادي، ومثير الأشجان الأشجان رزق الأيام، وضعت بالصهيم لصوت الجواد، فرأت فرأت سرجه خليا فنادت تلك ووالدي وذي وعمادي ومضيت ومضت ملهان بغير شعور نحو مثوى بقية الأمجاد فرأت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره الخيول الأعادي فدعيت والجفون عبرا وفي القلب لهيب وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقاد أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى ضوايا قل يا حسين دبرها زمان وخان بيا من وين جتني كربلا ولحقت عليا يا حسين لا تلوم القلب لا ثقال وانا خويا جيت بجلال وبالفضيل يبرض عنا واليوم واليوم قايد ناقتي اشتم بهن فرحان شامت بالجرع عليك وعليا تقل لا تضين حر صابها مثل بالدهور في يوم واحد عاينت سبعين منحور وان كان امي ضلعها بالباب مكسور انا انكسر قلبي بمصاب الغاضري لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه الآية الكريمة الحقيقة فيها عدة نقاط
للبحث، لكن ما في مجال للإشارة إليها جميعها. يعني مثلا يمكن أن يطرح بحث حول الوسوسة، وسوسة الشيطان، وطبيعة وسوسة الشيطان لآدم ولابن آدم. كذلك يمكن أن يطرح أيضا بحث آخر في قضية آدم سلام الله عليه، وكيف أن الشيطان استطاع أن يغويه، وما معنى الغواية أساسا في آدم الذي يعتقد المسلمون أنه نبي، ويعتقد الشيعة أنه معصوم، وكذلك كثير من المسلمين. زين، فأكو نقاط عدة يعني يقدر كل واحد أو نقدر كل واحدة نوقف عدها، لكن هذه باعتبارها مطروحة وإن كانت مهمة وتستحق البحث، لكن أريد أن أشير إلى معنى آخر، إلى استيحاء آخر من الآية الشريفة. استيحاء يهمنا إحنا حياتنا العملية، وهذا الاستيحاء هو أننا نستوحي من هذه الآية الكريمة المنافذ التي ينفذ من خلالها الشيطان إلى الإنسان. أكو مجموعة منافذ ينفذ من خلالها الشيطان إلى ابن آدم. من جملة أهم هذه المنافذ ما أشارت إليه الآية الكريمة، منفذان بالآية. الأول حب الخلد، هذا منفذ من منافذ الشيطان للإنسان، والثاني الملك الذي لا يبلى. فحب الخلد وحب الملك من أخطر المنافذ التي ينفذ من خلالها الشيطان إلى ابن آدم. خلينا نحكي شوية على المنفذ الأول، حب الخلد. إخواني، الإنسان عنده مجموعة غرائز، وهذه الغرائز هي التي تسير حياته. يعني إحنا سلوكنا ناتج من غرائزنا، يعني مثلا غريزة الأكل تتحكم بسلوكنا. أنا ليش أشتغل؟ حتى أكسب مال. ليش أكسب مال؟ حتى أشتري طعام. ليش أشتري طعام؟ حتى أشبع، أسد غريزة الجوع. وهكذا بقية الغرائز الأخرى هي التي تتحكم بحياة الإنسان، وهذه الغرائز كثيرة أودعها الله عز وجل في نفس الإنسان. من جملة غرائز الإنسان، الغرائز القوية جدا في نفس الإنسان، غريزة حب الخلد، حب البقاء. الإنسان يحب البقاء. يقول الشاعر: الظن يخطئ تارة ويصيب، إن البقاء إلى النفوس حبيب، إن البقاء إلى النفوس حبيب. لذلك الإنسان يكره الموت. ليش يكره الموت؟ يكره الموت لأنه يحب أن يبقى في هذه الدنيا. طبعا هذه النظرة هي نظرة خاطئة، يعني هو يكره الموت لأنه يفنيه وهو يحب أن يبقى. هذا المفهوم خاطئ. نعم عند الملحدين، عند الماديين صحيح، لأنه ما يعتقد أكو شنو دار أخرى، دار بقاء، يقول لك ماكو، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ورا الدنيا ماكو شي بعد. فطبيعي أن ينظر إلى الموت أنه قاطع لبقائه، ناف ومفن لبقائه، فلهذا يكرهه. أما نحن المسلمون والإلهيون بصورة عامة، الفلسفة الإلهية والفلسفة الدينية تقول لا، الدنيا ليست نهاية المطاف، الدنيا محطة من المحطات، وأكو محطات أخرى راح نمر بها وإحنا ماشيين ومسافرين إلى أن نصل إلى المحطة الأخيرة اللي هي دار البقاء، دار البقاء. لكن كثير من الناس حتى المسلمين مو كلش مقتنعين بهالمسألة، لا أقل قناعة نفسية، قناعة فكرية موجودة، لكن على المستوى النفسي مو كلش الإنسان كثير من الناس مقتنعين فيه، ولهذا يكرهون الموت. لماذا؟ لأن الموت يسلبهم، يتصورون أن الموت يسلبهم لذة البقاء، لذة الخلود. من هنا سمي الموت بأي اسم؟ اذكروا، ها؟ هادم اللذات. أحسن، هادم، هادم، يعني شكو عندك لذة؟ بس واحد يتذكر الموت تنهدم هذه، تنهدم هذه اللذة. زين، إذا الموت خلف المرء يسعى، فكل ما يلذ له يمسي مريرا منكدا، وكل سرور لا يطيب لراغب إذا لم يكن طول الزمان مخلدا. لهذا ينقلون عن النعمان بن المنذر، النعمان يقول في يوم من الأيام أطل من قصره، قصر الخورنق المعروف، أطل من على إحدى الشرفات ويا وزيره، فراح ينظر إلى مملكته وشوف هذه المملكة العظيمة، الناس رايحة جاية والعساكر والجنود وهذا اللي يشتغل وهذا اللي ينقل وهذا وراح ينظر إلى البساتين وللحدائق الموجودة في القصر. فدخل في لحظة تأمل هنا، وهي لحظة التأمل جدا مهمة في حياة الإنسان، لحظات التأمل هذه جدا مهمة في حياة الإنسان. احنا تفاصيل حياتنا تسلب منا لحظة التأمل هذه، خصوصا اليوم تفاصيل الحياة كلش صارت كثيرة، بحيث ذهنك دائما مشغول بالتفاصيل الجزئية، يعني السيارة فيها عطل، البيت ما أدري شنو، الفاتورة ما أدري شنو، الأمور يعني البسيطة، فتسلب من الإنسان لحظات التأمل اللي هي سيحتاج إلى محاضرة، هذه أهمية هذه اللحظات في حياة الإنسان وفي الصحة النفسية بالذات وفي رؤية الإنسان إلى الكون وفي الحياة. فدخل في لحظة من التأمل، التفت بعدها إلى وزيره، قال له أقول لك ما وراء ذلك، هالقصور وهالزهور وهالمملكة وهالجند، هاي وين نهايته؟ شنو هذه؟ قال له تعرف نهايته؟ نهايته الموت. فقال تعسى لعيش أو تعسى لحياة آخرها الموت. وهام على وجهه، هام على وجهه، حتى الشاعر عدي بن زيد، شعراء المعروفين، عد أبيات جميلة بهذا المعنى، يقول وتذكر رب الخورنق، نعمان صاحب الخورنق، وتذكر رب الخورنق إذ أقبل يوما وللهدى تفكيره، سره حاله وكثرة ما يملك، والبحر معرض، هذا يقولون بحر النجف، والبحر معرض والسدير فرعوى قلبه، وقال فما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم بعد الجلال والعزة والملك وارتهم هناك القبور، ثم أضحوا كأنهم ورق جفة فألوت به الصبا والدبور، ريحان، أنواع من الريح، الصبا والدبور. زين، فهادم اللذات، ليش هادم اللذات؟ لأنه الإنسان يريد يبقى، لما يذكر الموت يذكر عدم البقاء فيحزن. ولهذا آسية بنت مزاحم رحمة الله عليها، هاي المرأة تستحق محاضرة كاملة حقيقة، المؤمنة اللي هي من سيدات نساء الجنة، سيدات نساء الجنة كم؟ أربعة، مو منو؟ آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. آسيا زوجة فرعون، ولما أقول زوجة فرعون يعني اشتصور ناقصة شيء، يعني فرعون اللي يقول هذه الأنهار تجري من تحتي واللي يدعي الربوبية في قصر فرعون، هل محتاجة إلى شيء ما يقدر يوفر إلها فرعون؟ قطعا كانت تعيش في نعيم، قصور فارهة، أفرشة، ستائر، وسائد، أرائك، ملابس، زينة، حلي، طعام، شراب، سفرات، ما أدري، اصطياف. كانوا يصطافون على النيل لما لقوا موسى سلام الله عليه، فما قصر هالشيء. لكن كل هالزينة هذه وكل هالزبرج، زبرج الحياة الدنيا، ما كان يملي عينها. ليش؟ لأن تقول لك هذه شنو؟ هذه كلها فانية، هذه كلها زائلة وفانية. لذلك كانت تطمح للخلود. فش قالت لما قتلها فرعون؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. طبعا هي آمنت بموسى عليه السلام، ومارس فرعون عليها ضغوط شديدة جدا زين في سبيل أن ترجع عن إيمانها بموسى عليه السلام، لكن رفضت. آخر شيء قالهم أوتدوا لها أوتادا في الأرض، فأوتدوا لها، دقوا لها أوتاد أربعة وربطوها، أناموها على ظهرها وربطوها من يديها ورجليها هالشكل تحت حرارة الشمس الحارقة زين. وقالهم امنعوا عنها الطعام والشراب إلا ما يبقيها، بس اللي المقدار اللي يخليها حية. فعلا ربطوها تحت حرارة الشمس 3 أيام بلا زاد بلا ماء، وكل ساعة ويجيها ها تتبرئين من موسى ودين موسى وإله موسى، فترفض رحمة الله عليها. امرأة مؤمنة، ولهذا ضربها الله مثلا لمن؟ للذين آمنوا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. آخر شيء في اليوم الثالث قالوا له خلاص هذه ماكو منها فايدة. فكان مرتفع خلفها مرتفع وعليه صخرة كبيرة، فقال لها فرعون إذا لم تؤمني أو لم ترجعي عن إيمانك بموسى سنلقي عليك هذه الصخرة. فرفضت أيضا. عند ذلك أمر بأن تلقى الصخرة عليها، فزحزح الصخرة كبيرة جدا وهي تحت، زحزحوها من أعلى ورموا الصخرة عليها. هنا يقول هنا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقولون قبل أن تسقط عليها هذه الصخرة الله عز وجل أخذ روحها الطاهرة. شاهدي فش قالت زين؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أول مرة قالت عندك بيتا مو بيتا عندك، ما قالت رب ابن لي بيتا عندك، قالت رب ابن لي عندك بيتا، قدمت العندية عند الله. ليش؟ وعند الله شنو؟ بقاء. عند الله بقاء، ما عندكم ينفد وما عند الله شنو؟ باق. فقدمت العندية عند الله ونكرت البيت بيتا، تنكير للتقليل من شأن الشيء، وشره بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم للتقليل أو أياما نفس الشيء. في الصيام يعني يريد يقلل من شأنها، يقول ليش أنتم، وبعض الناس يقول لك 30 يوم شي صوم لياهن، يقول أيام معدودة تقليل من شأنها، لا تضخم المسألة كل شيء كم يوم. فالتنكير في اللغة استخدم لمعنى معاني كثيرة، من جملتها شنو؟ التقليل من شأن الشيء. فبيتا منكرة يعني مو مهم. شايف شلون؟ مو مهم كيف يكون البيت، عسى ما يكون بيت من قصب، المهم أن يكون شنو؟ أن يكون عند الله، أن يكون عندك. ليش؟ لأن عند الله هو الباقي. شاهدي فالإنسان يحب الخلود، يحب البقاء. الشيطان يدخل منه يوسوس له، يقول له تريد تخلد بالأموال، تريد تخلد بالنجومية ولو بالباطل والشهرة، تريد تخلد بالجند والحراس، تريد تخلد ابني قصورك على جماجم الأبرياء، تريد تخلد تطاول في البليان، يدخل من هذه المداخل. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، مصانع القصور الكبيرة، بينما الخلود لا بالسلطان القاهر ولا بالقصور المبنية على جماجم الأبرياء. مو بنو العباس كانوا يخلون مهالشكل، يخلون الموالين الشيعة يخلوهم في، والطالبيين يخلوهم بالأسطوانات ويبنوها عليهم، قصورهم بنيت على جماجم الأبرياء.